لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، لازلت وإياكم في سياق استظلالنا بهذه الظلال الوارفة الأسوة الحسنة، لنقتطف من أزاهيرها ما نرجو الله تعالى أن يكون لنا فيه الخير الكثير. موضوع هذه الحلقة بإذن الله حول جوانب من الهدي النبوي في الذكر والدعاء. أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان فيه ضرورة فطرية إلى الاتصال بالخالق جل وعلا، فكلما زاد في صلته بالله زاد الله تعالى في انشراح صدره وطيب حياته وتيسر أموره وحسن العقبة في الآخرة والأولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه في الصحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي رواية عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت. وهذا يدعونا إلى أن نراجع أنفسنا، هل نحن قائمون بما يجب وبما فيه نفعنا وخيرنا وحسن عاقبتنا من المحافظة على الأذكار والدعوات؟ إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي تكفل الله له بشرح الصدر ووضع الوزر ورفعة الذكر، ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكره لله جل وعلا ويعظم الرغبة فيما عنده استعانة ودعاء وشكرا وحمدا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الذاكرين لله، وهو أشرف العابدين الداعين لله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام كل كلامه ذكر، كل كلامه ذكر لله بما يكون من الأذكار والدعوات أو بما يكون من دعوة الناس وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما يجب عليهم نحو خالقهم جل وعلا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، دلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل أراد أن يتشبث بأمر يرى أن فيه الخير العظيم، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. لأننا نشاهد أيها الإخوة في حياتنا الدنيا اليوم أن الناس كثيرا ما يتنافسون ويزدحمون على الأمور الدنيوية فيما يتعلق بالمال وصلته بكل صوره، لكن أن تجد التسابق على الخير وعلى رضا الله جل وعلا فهذا لا يوفق إليه إلا من أراد الله به الخير. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، خير الآخرة، الطاعة التي تقربهم من الله جل وعلا. المقصود أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني احرص على الذكر حتى يكون الذكر لله جل وعلا بمنزلة ريقك الذي في فمك، بمعنى أنك لا تفارق الذكر أبدا، وقيل المعنى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، المعنى في ذلك هو أنك ما دمت ذاكرا لله جل وعلا فأنت على خير، وأنت بمنزلة الحي كما فسره الحديث الآخر. ومهما يكن من أمر أيها الإخوة والأخوات، فإن الذكر لله جل وعلا المتأمل فيه يجد أن النصوص في القرآن والسنة قد تكاثرت ورغبت في الحفاظ على الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو لم يكن أيها الإخوة الكرام من فضائل الذكر إلا تلك الفضيلة العظمى والمنحة الكبرى التي وعد الله جل وعلا بها عبده والذي يذكره لكانت كافية. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني في السماوات العلى. أيها الإخوة، تأملوا، نتأمل عمق هذه البشارة. ربنا جل وعلا يقول أنك يا عبده، يا عبد الله، إذا ذكرته ذكرك الله في نفسه. ومن نحن حتى يذكرنا الله في نفسه؟ ومن نحن ونحن العبيد الفقراء، الفقراء إليه جل وعلا، أننا إذا ذكرناه نذكر في الملأ الأعلى. لا يفرط بعد ذلك في هذا إلا مغبون أنه ينسى الذكر. ومن العجيب أيها الإخوة أن المحافظة على الذكر سبب لكثير من البركات ولفتح أبواب الأرزاق. ولهذا ما استجلبت ولا طلبت الأرزاق وبركات الأمور والأعمار بمثل كثرة ذكر الله جل وعلا. ثم إنه من العجيب أنه برغم سهولة ذكر الله جل وعلا وتيسره، إلا أن كثيرا منا يفرط فيه. ولذلك فإن المتعين على الواحد منا أن يجاهد نفسه ويتعاهدها بالمحافظة على الأذكار. ومن أولى ما يحافظ عليه أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفات بالأحوال التي جاء النص عليها، وبخاصة أن أذكار الصباح والمساء فيها خير للإنسان في دينه وفي دنياه. في دينه نلحظ أن هذه الأذكار ثوابها معظم وأجرها كبير، ثم أيضا هي تجديد للصلة بالله والحفاظ على عهده، كما إذا تأملنا في حديث سيد الاستغفار أن العبد يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الله أكبر. تأملوا أيها الإخوة هذا الخطاب من العبد حينما يستحضره لربه: أنا على عهدك، عهد الإيمان، ووعدك، وعدك الذي أستقيم فيه على طاعتك ما استطعت، وإذا أخللت فأنت رب غفور رحيم تقبل توبة من تاب وأناب. ثم إذا تأملنا أيضا فيها الاستعاذة واللج إلى الله جل وعلا، ولذلك تجد مثلا أنه إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لم يضره شيء حتى يمسي، حتى يصبح، إذا قاله صباحا ومساء. فلماذا نفرط في هذا الكنز العظيم؟ ثم أيضا إذا تأملنا في هذه الأذكار التي تجعل الإنسان بمنزلة الحي، والذين لا يذكرون الله بمنزلة الأموات، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. إذا تأملنا أن هذه الأذكار أيضا تجعل الإنسان حي القلب، حينما يدخل البيت فهو ذاكر لله، يخرج من البيت ذاكر لله، عند الطعام، عند الشراب، عند لبس الثياب، عند تجدد الأحوال، عند دخول المسجد والخروج منه، في عباداته وتعبده، من حين أن يقول الله أكبر في الصلاة إلى أن يسلم، كل كل هذا ذكر. ولذلك يلفت نظرنا نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا الذكر هو المقصود بمشروعية العبادات، فالصلاة والصيام والحج وغيرهما تجد أنه يحتف بها دعوات وأذكار، حتى العبادات الأخرى مثل الزكاة، صلة الرحم، يحتف بها الذكر القلبي. هذا المؤمن حينما يؤدي الزكاة أو يصل رحمه أو يبر والديه يستقر في قلبه أنه إنما عمل هذا العمل ابتغاء الثواب من عند الله جل وعلا، استجابة لأمره واستقامة على شرعه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فما وفق عبد بمثل ما وفق إليه من المحافظة على ذكر الله. نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من الذاكرين لله، وأن يجعل النساء الأخوات الكريمات من الذاكرات لله. إن ربي سميع قريب مجيب. وأتوقف وإياكم مع هذا الفاصل القصير ثم نتابع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا. تقدم الحديث عن بعض فضائل الذكر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة عليه، وما كان من حثه أمته للمحافظة عليه. وقد قدمت أنه لا يحافظ على الأذكار إلا من فتح الله تعالى له بابا كريما في الصلة به جل وعلا. ثم إن العبد إذا حافظ على هذه الأذكار وفق إلى أن يحفظ في أمور دينه ودنياه، لأن الذاكرة لله جل وعلا تحفه عناية الله ورحمته، وحفظه جل وعلا ودفاعه عنه. بينما الذي يدع الذكر كالإنسان الذي يريد أن يقاتل بلا درع ولا حماية ولا حاجز يمنعه من تسلط عدوه عليه وإصابته له. ولذلك الشيطان يفرح بقليل الذكر لأنه يستطيع أن يصل إليه، أما إذا ذكر الله فإنه يخنس. ولذا سمي الوسواس الخناس، الشيطان لا يزال جاثما على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس. ولا يزال الشيطان في مدافعة مع هذا الذي يذكر الله جل وعلا لعله أن يظفر به، فإذا نسي هذا الذكر استطاع الشيطان أن يصل إلى هذا الذي قل ذكره. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأطفال على الذكر حتى يستمروا فيه، وحتى يألفوه، وحتى يكون منهجا يستمرون عليه طيلة أيامهم. ومن تأمل في آثار هذا الذكر يجد أن من بركاته كما قلت تيسر الأمور. ولهذا لما جاءت السيدة الجليلة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيها تطلب منه أن يعينها على ما تجد من أثر خدمتها في بيتها، كما قال علي رضي الله عنه: إن فاطمة عملت بالرحى حتى خشوشنت يداها، وكنست حتى غبر شعرها، وحملت القربة حتى أثرت في كتفها رضي الله عنها وأرضاها. فأشار عليها أن تطلب خادما من أبيها لما علم بقدوم بعض السبي. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت فاطمة بعد أن كانت جاءت إلى البيت فلم تجده، ولم تجد إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأخبرته بمجيء فاطمة. فذهب ينظر ماذا كانت تريد، فقالت: يا رسول الله، إني أعاني في خدمة البيت. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهذه 100، فهي خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. قال العلماء: قد وجد أن هذا الذكر والدعاء عند النوم له أثر عظيم في تيسر الأمور وقضاء الأشغال من اليوم التالي. ذكر هذا ابن تيمية وغيره رحمه الله. ولأهمية هذا الذكر فإن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعه أبدا، حتى قيل له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين، ليلة الحرب المشهودة التي ينسى الإنسان مع الحرب كثيرا من الأمور، قال: ولا ليلة صفين، ذكرته من آخر الليل فقلته. فالإنسان يحافظ على هذا الذكر حتى يكون حافظا له بأمر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يتعاهد أهل بيته حتى الأطفال. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. الله أكبر، ذرية بعضها من بعض. وانظروا إلى عظمة التوحيد واللجأ إلى الله سبحانه في هذا الذكر، لأن الذاكر لله يلجأ إلى الله، يطلب عونه، يطلب مساعدته سبحانه وتعالى. فمن حافظ على هذه الأذكار ودربنا أطفالنا على ذلك كنا على خير. ثم أيضا إذا تأملنا عجيب الأذكار أنها تدفع أشياء ليست في ذهنك مما يتسلط به شياطين الجن. على سبيل المثال، جاء في الحديث عند أهل السنن أن الإنسان إذا خرج من البيت، الرجل إذا خرج من بيته قال: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، حفظ وكفي ووقي. حتى إن شيطانا يلقى آخر يريد أن يأتي هذا الإنسان الذي قال هذا الذكر فيقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وتأملوا أيضا لونا آخر في الحفظ. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أراد أن يدخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا طعام لكم ولا مبيت، لا طعام لكم ولا مبيت. فإذا دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع طعامه فلم يذكر الله، لم يسمي، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. والحديث كما قلت في صحيح مسلم. فتأملوا أيها الإخوة، كم من بيوتنا اليوم باتت فنادق للجن والشياطين، يجدون فيها المأوى ويجدون فيها الغذاء والطعام، لأن الشيطان كما في الحديث يستحل الطعام الذي لا يذكر الله عليه. لهذا من المهم إذا وضع الطعام أن يسمى وأن يذكر بعضنا بعضا بهذه التسمية، وأن يعود الأطفال على ذلك، لأن الشيطان سوف يستحل هذا الطعام. ما معنى يستحله؟ معناه أن لا يبارك للإنسان في هذا الطعام، معناه أن هذا الطعام لن تكون له عقبة حميدة. ثم معنى أن الشيطان يجد المبيت في البيت معناه أن تقل البركة من هذا البيت. وهذا أيها الإخوة سر كثير من المشكلات وضيق الصدر. ذلك بعض الناس يقول: أنا بالليل أشعر بالأرق. وبعض الناس يقول: البيت لا أجد فيه راحة، ما أجد فيه طمأنينة. وذلك بعضهم تجد يعني يخرج من البيت من يقضيه في استراحات، ومن يقضيه في ذهاب مع الشلات، وغير ذلك من الأوقات التي تصرف. طيب يا أخي، البيت الله امتن به وقال إنه سكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت ستجد فيها يا أخي أهلك، والديك، زوجتك، أولادك. إذا لم تهنأ بهذا المكان فلن تهنأ بمكان آخر أبدا. لكن السر في عدم الهناء هو أن هذا الإنسان فقد البركة، فقد التلذذ بالحياة الذي لا يكون إلا مع ذكر الله جل وعلا. ولذلك نجد أن هذا الذكر موظف في كل لحظات الإنسان، حتى في دخول البيت، في خروجه منه، حتى عند دخول الخلاء، دورة المياه، لابد أن قبل أن يدخل يسمي، قبل أن يدخل، وإذا خرج قال: غفرانك. قبل أن يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الشياطين ذكورهم وإناثهم، الشيطان والجن، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ينبغي أن نحتاط من أنظارهم، ولا نحتاط إلا بذكر الله. جاء في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا هم وضعوا ثيابهم أو دخلوا الخلاء أن يقول أحدهم بسم الله. ولذلك وجدت اليوم أن بعض الناس قد يصاب بالعين لا من الإنس، من الجن، والجن لهم إصابة بالعين. والسبب في ذلك الإنسان يتعرى ويشاهد من قبل الجن ولا يحتمي منهم، مع أن الحماية يسيرة، أن يقول بسم الله. لذلك الذي يفرط في هذه الأجور العظيمة والفضائل والبركات الجليلة يندم يوم القيامة، يندم: ما من قوم يجلسون مجلسا فلا يذكرون الله تعالى ولا يصلون على نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا كان ذلك المجلس عليهم يوم القيامة كان عليهم من الله ترة، يعني حسرة، يكون حسرة في قلوبهم وندامة: كيف ضيعنا هذا الوقت وهذا المجلس لم نذكر الله جل وعلا عليه. فالوصية أيها الإخوة أن نقتدي بهذا النبي الكريم في صلتنا بربنا الرحيم، ومن أعظم ذلك الحفاظ على الأذكار والدعوات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم محافظين على كل ذكر، قريبين من ربنا من كل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن ربي سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.